السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أريد أن أنبهكم في هذا الوقت الذي يشغل الناس فيه هذا الوباء والتفكير فيه والخوف منه والهلع، وقد ساد في الأرض كلها خوفه وأغلقت المطارات والبلدان وتوقفت الأعمال وأغلقت الدراسة وأغلقت حتى المساجد، لم تنجو من هذا. أنبهكم إلى أن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن تعلم أن كل أمر كان فهو بقدر الله سبحانه وتعالى، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأن لله حكمة بالغة في كل ما يخلق، وأنه لا يقع شيء في خلقه إلا ما أراد، وأنه سبحانه وتعالى قال في حكمة القدر: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك قد كتب، رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتذكر أن الآجال بيد الله، وأن الأعمار بيده، وأنه قد قدرها وأرسل ملكا، وكل واحد منا جنين في بطن أمه، جاء إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولذلك التفكير في ما قد قدر وكتب ورفعت الأقلام وشفت الصحف عنه إنما هو من شبه إضاعة الوقت، إنما يفكر الإنسان فيما ينفعه. ولذلك التعامل مع مثل هذه الأوبئة والآفات والمصائب، أن يعلم الإنسان أولا أن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، وأنه لا يقدر شيئا من هذا إلا لحكمة بالغة، وهو مصلحة عباده. فالأوبئة تنقص بعض أهل الأرض فتتسع أرزاق الناس وتتسع مساكنهم ويتسع لهم حتى يفتح لهم مجالات الأعمال وغير ذلك مما كان يشغله أولئك الذين مضوا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وذلك من حكم الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيها تنبيه للجبابرة وذوي السلطان والقوة أن الله غالب على أمره وأن الأمور كلها بيده، فأين الجبابرة وأين الملوك وأين الجيوش الجرارة؟ هل تستطيع أن ترد شيئا من هذا الوباء وهذه الأدواء؟ لا تستطيع كل هذه الجيوش التدخل فيها ولا في طردها. وهذا المخلوق الضعيف الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة له هذا الضرر الكبير، وتخافه هذه الأمم وهذه الدول الكبرى، كل ذلك يدل على عظمة الله وجلاله وقدرته. فيستفيد المؤمن من ذلك حكمة عظيمة، وهي تعرفه على ربه جل جلاله، وهذا أول واجب على المكلفين، معرفة الله سبحانه وتعالى. ومما تعرف الله به نفاذ حكمه وملكه ودوامه وتمام تصرفه في خلقه، وأنه لا معقب لأمره، فيقينك بذلك هو من معرفتك بالله جل جلاله. وكذلك امتحان للناس وتمحيص لهم، فأهل الإيمان تزيدهم المشكلات كلها لجاء إلى الله ورغبة فيما عنده وتوكلا عليه واعتمادا عليه سبحانه وتعالى، ويعلمون أن ربهم جل جلاله هو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين، وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمته سبحانه وتعالى. والغافلون عن الله سبحانه وتعالى يتتبعون الأسباب ويغفلون عن مسبب الأسباب، ويغفلون عن أن كل ذلك بيد الله، فيبالغون في الأسباب. وقاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية، فلا بد أن نعلم أن الأسباب التوكل عليها والاعتماد المطلق عليها شرك بالله، وأن تركها بالكلية كذلك معصية لله. فيجب على الإنسان أن يتسبب في العلاج، وأن يتسبب أيضا في الحماية والوقاية قبل المرض، قبل أن يصاب بالمرض، ومع ذلك يؤمن بأن ما كتب الله له لا بد أن يناله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فبين أن وجهة النظر هنا تختلف إلى وجهتين، إلى نظر شرعي ونظر قدري. فبالنظر القدري نعلم أنه لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين سألوه عن العدوى، قال: فمن أعدى الأول؟ أول واحد من الذي أعداه؟ لو كانت العدوى مؤثرة فمن أعدى الأول؟ والجانب الثاني هو الجانب الشرعي، وهو الأخذ بالأسباب وتجنب كل ما يؤدي إلى نقل العدوى أو التعرض للأمراض أو التعرض للأسقام. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفي قوله: لا يورد ممرض على مصح. والممرض معناه الذي في إبله مرض كالجرب ونحوه، لا يورد على مصح لئلا يقول إنه عدا إبله وأضر به، فلا ضرر ولا ضرار، والضرر ممنوع في الشرع. وكل من سعى لإلحاق الضرر بالغير سواء ترتب ذلك الضرر أو لم يترتب فهو آثم. والأخذ بالأسباب يقتضي من الإنسان أن لا يخالط كثيرا من الناس في وقت انتشار الأوبئة، حذرا من أن يكون سببا في أن يضر الناس أو أن يتضرر هو منهم. اللهم سلمنا من الناس وسلم الناس منا. فكثير من الناس إنما يحتاط لنفسه فقط، لكن الواقع أن عليه أيضا أن يحتاط للآخرين من نفسه. فالإنسان مسؤوليته عن نفسه نظيرها أيضا مسؤوليته عن مجتمعه وعن الآخرين، وأن لا يلحقهم منه الضرر. ولذلك في حديث أبي بكر الصديق في أذكار المساء والصباح: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ولذلك يلزم أن يتحصن الإنسان وأن يأخذ بالأسباب الشرعية والكونية. فالأسباب الشرعية منها الصدقة، فإنها تدفع البلاء وتزيد في العمر، ومنها كذلك صلة الرحم، فإنها تدفع كثيرا من أبواب الشر وتغلقها عن الإنسان. وكذلك التعوذ وملازمته أذكار النوم والاستيقاظ والصباح والمساء والخروج والدخول للبيت والمكتب والعمل. وكذلك أن يحافظ الإنسان على الأذكار المخصوصة في التعوذ من هذه الأمراض، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. فيتعوذ الإنسان من هذه الست أو من بعضها بحسب ما يرد، فالحديث فيه إبهام لبعضها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع الدين وقهر الرجال. وكذلك اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فهذه الأذكار كلها يدفع الله بها هذا البلاء، ولا بد أن يلزمها الإنسان وأن يحفظها لأولاده وأهله، وأن يأمر بها من يستطيع أمره وينبه عليها الغافلين. ثم بعد ذلك السعي للاحتياط بالنظافة الدائمة، بغسل اليدين بالمطهر، وكذلك غسل الوجه وتجديد الوضوء دائما. ومثل ذلك أيضا عدم مخالطة الأقدار والأوساخ، وعدم التعرض لما ينقل هذه الفيروسات أو الميكروبات، مثل ضربة المكيف المباشرة، فإن التكييف يحمل هذه التي تذهب تتبخر في الهواية وتكون على السطوح، فيأخذها التكييف معه وينقلها إلى الناس. وكذلك الحفاظ على نظافة الملابس والستر، وأيضا تقوية المناعة والتغذية بما يقوي المناعة. فاستعمال الإنسان في هذه الفترات لبعض الأطعمة المقوية للمناعات كالعسل مثلا فإنه مقوي للمناعة، وهو من الأشفية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن أشفية أمته في ثلاث، ومنها شربة عسل. وكذلك من الأمور النافعة في هذا استعمال الزنجبيل والليمون والماء الساخن وغير ذلك مما يتيسر للإنسان استعماله. فكذلك استدامة السواك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإدامة السواك أيضا تقتل كثيرا من الجراثيم والميكروبات وتنظف عنها الفم والحلقوم واللهات. وكذلك الابتعاد عن أماكن ازدحام الناس، فإذا كان الإنسان يحس بعرض من هذه الأعراض أو يشعر بمرض منها، أي مرض معدي أو يخاف منه، يحرم على الإنسان المصاب به أن يخالط الناس لئلا ينقله إليهم. ومن فعل ذلك وتعمده فهو آثم، ويكتب في ميزان سيئاته إثم كل من أصابه بذلك، حتى يكتب عليه أنه قتل فلانا وفلانا، وإنما قتلهم بمثل هذا النوع، فهو مثل القتل بالعين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه. وكذلك الاحتياط في أوقات الدخول والخروج للأسواق والمكاتب. والناس الآن أيضا تخاف من التجمعات الكبيرة سواء كانت في الدروس والمحاضرات أو غيرها، فالبديل هو سماع الدروس والمحاضرات عن طريق الشبكة أو عن طريق الإذاعات والتلفزيونات ونحو ذلك. أما الصلوات في المساجد فالمساجد لا تعطل، فهي أحب البقاع إلى الله، وفيها بركات وخيرات ودفع يأتي إليها لا يوجد فيما سواها من البلاد، وما فيها من البركات لا حصر له، ولها عمار من الملائكة الكرام، وهم يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الناس الأول فالأول. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. والصلاة في الواقع تحصين من كل الأزمات والمشكلات، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، حزبه أمر أي فجأه وجاءه بغتة بادر إلى الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا تعطل المساجد، ولكن يمكن أن تنتقص جماعتها خوفا على من الضرر، فيصلي فيها الإمام والراتب ومعه المؤذن ومن حضر حتى الجمعة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وقد قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: هذا عام في الجمعة وفي غيرها لا مخصص له من الشرع، فيشمل ذلك الجمعة، فيمكن أن يصليها إمام يخطب واثنان يستمعان، وباقي الناس يمكن أن يسمعوا الخطبة من خلال المذياع أو من خلال النقل. ومن شاء من استطاع الحضور فليحضر، ومن لم يستطع كمن يخاف الضرر على نفسه أو يخاف الضرر منه هو على غيره فيستمع الخطبة ولا يهجرها، ويحاول أن يصلي جماعة، إن وجد جماعة في بيته صلى بهم، وإن لم يجد صلى مع الجماعة عن طريق السماع الصوت دون رؤية. وبعض البلدان التي يمنع فيها فتح المساجد مثلا يحاول الناس أن يجعلوا بديلا عنها، وأيضا إذا لم يستطيعوا الصلاة جماعة جميعا فليصلي بعضهم، بل تنقل صلاتهم لغيرهم. إذا لم يستطيعوا حضور الخطبة فليخطب الخطيب، بل تنقل تلك الخطبة حتى تصل إلى الناس في بيوتهم وليسمعوها جميعا. وذلك بحسب المستطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الخوف والهلع الشديد الذي يمنع كثيرا من الناس من ذهابه للمسجد، كثيرا ما يجدون نظيره إذا ذهبوا إلى المستشفيات، ففيها من الزحام وتعرض للضرر أكثر مما يجدونه في المساجد، وكذلك في الأسواق وهي أماكن شراء أغذيتهم ونحو ذلك. فهي الأسواق أصلا أبغض البقاع إلى الله. فإن استطعت يا عبد الله أن لا تكون أول داخل ولا آخر خارج فافعل، وأخذ الاحتياطات أنواع كثيرة، وكلها ينوي الإنسان بها التقرب إلى الله بفعل ما أمر به، ولكن مع ذلك يعتقد أنها لن تضره ولن تنفعه وأنها لن ترفع عنه شيئا قد كتب له. ولنتذكر جميعا قول ربنا سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولنتذكر جميعا أن ذا النون يونس بن متى عليه السلام ابتلعه الحوت ودخل به في الظلمات تحت البحر، ومع ذلك ذكر الله، ولولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فرفع الله عنه هذا الضر والبلاء في لحظة واحدة بأمره سبحانه وتعالى. وهذا هو دعاء المكروب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول دعوة أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يقبلها مكروب إلا فرج عنه، فهي دعاء الكرب والفرج. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى لرفع البأس والضر عن أهل الأرض جميعا، هو من هذه الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون يدخل فيهم المسلمون والكافرون وجميع الخلائق. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة لهم جميعا في الدنيا، فالخير الذي جاء به والأمن والعدل والإنصاف والرحمة والخدمة، كل ذلك يشمل الجميع، جميع المواطنين، جميع سكان الأرض ينالون منه حظهم. أما في الآخرة فلا حظ للكفار من رحمات الله المختصة، فالله سبحانه وتعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذا البلاء والوباء عن المسلمين وعن أهل الأرض جميعا، وأن يهدينا ويوفقنا ويسددنا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن يجعل علانياتنا صالحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.